ele roye mubarak nur eti besme rab ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوه فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلائن لمدينة تسمى بيت فيضة فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدى النهار يميل فتقدم الاثنى عشر وقالوا له أصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هاهنا في موضع خلائن فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله لأنهم كانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه أتكئوهم فرة 50-50 ففعلوا هكذا وأبكأوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمس والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كثرا وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من الكثر 12 كفة والمجد لله دائماً.
بسم الله الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. الانجيل اللي اتقرا علينا النهاردة انجيل من الاناجيل المشهورة جدا في الكنيسة اللي بتقراها كتير، بنقراها في الكنيسة مرات كتيرة خالص، سواء في صلوات العجبية زي ما انتم عارفين او في الاسبوع الاحد الخامس من الشهور اللي بيجي فيها احد خامس او في بعض المرات الاخرى في الكنيسة. الانجيل بيتكلم زي ما احنا عارفين عن معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ودي معجزة معروفة لينا كلنا، ازاي السيد المسيح اخذ تلاميذه وطلعوا عشان يختلوا برا، وبعدين الجموع لما عرفت راح ورا المسيح فقبلهم وخطبهم عن ملكوت السماوات، وفي اخر النهار التلاميذ قالوا له الجموع جاعت اصرفهم عشان ياكلوا، قال لا احنا نديهم ما عندناش، قال لهم عندكم ايه؟ عندنا بس خمس خبزات وسمكتين. خدهم المسيح باركهم وقدسهم واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع واكلوا كلهم وشبعوا وفضل 12 قفة زي ما احنا سمعنا. والانجيل ده الكنيسة بتستخدمه في مناسبات كتيرة زي ما قلنا لعدة أسباب، إنه مملوء بالتعاليم الجميلة جدا اللي عايزين يعني بنعمة ربنا كده نشوفها مع بعض. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها إن المنظر اللي بيصوره الإنجيل قدامنا النهاردة هو منظر الكنيسة. إيه هي الكنيسة؟ الكنيسة هي المسيح وحواليه التلاميذ بتوعه وحواليهم الجموع. الكنيسة هي حضور المسيح في وسط الشعب بتاعه، حضور المسيح في وسط الجماعة المقدسة المكرسة لله اللي هو احنا. الإنجيل ده بيصور لنا هذا المنظر وبيدينا فكرة جميلة عن إزاي العلاقة دي موجودة، إزاي المسيح قاعد في وسط الجموع يهتم بيهم أولا روحيا زي ما انتوا واخدين بالكم، قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، وثانيا جسديا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. من الخطأ ان احنا نفتكر ان الكنيسة بتهتم بس باحتياجات الانسان الروحية، هي بتديها اولوية، دي تيجي الاول، دي الاهم، دي اللي هتتبنى عليها المصير الابدي بتاعي، لكن كمان حتى حياتي في هذا العالم الله ملتزم بانه يدبرها لي بحسب ارادته. اذا كان بيدبر لطيور السماء الاكل بتاعها والزنابق الحقل الكسوة الجميلة بتاعتها، فكم وكم اولاده شعبه اللي هم احنا. لكن كمان لازم ناخد بالنا مع بعض ان الانجيل ده بيدينا صورة جميلة جدا عن عمل الكهنوت في الكنيسة. التلاميذ كان دورهم ايه؟ والتلاميذ هنا هم اصل الكهنوت. التلاميذ كان دورهم ايه في هذه المعجزة؟ قال هم قاعدين في وسط الجموع وياهم، حاسين باحساسات الجموع، مش منفصلين عنهم، لكن هم قاعدين في وسط الجموع على اواخر النهار لما ابتدى النهار يميل، تقدموا الى المسيح وقالوا له الجموع جاعت، احنا قاعدين في وسطيهم، احنا حاسين باحساسهم، الجموع جاعت اصرفهم عشان ياكلوا. وبعدين المسيح دبر المعجزة، اخذ الخمس خبزات وبارك وكسر واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا الجموع، اخذوا من ايد المسيح ووزعوا على الجموع. وهنا العمل المزدوج بتاع الكهنوت يبان واضح جدا. الكاهن انسان عايش في وسط الناس، بيحس باحساساتهم، بيعرف احتياجاتهم، وبعدين يتقدم بيها الى المسيح، يرفع طلبات الشعب واحتياجاته وصلواته على المذبح المقدس، يقدمها للمسيح، وبعدين ياخد من ايد المسيح البركة ويوزعها على الشعب. خدوا احساسات الشعب، قدموها لربنا، الجموع جاعت، خدوا بركات ربنا واعطوا الشعب، اعطى تلاميذه والتلاميذ اعطوا الشعب. وهو ده الكهنوت في الكنيسة. الكاهن في الكنيسة انسان يوصل احتياجات الناس وتقدمتها وعطاياها وتشكراتها، وكل ما يريد الانسان ان يقدمه بيقوله لابونا، وابونا بيرفعه على المذبح لربنا، وبعدين ياخد من على المذبح بركات ربنا، وقمتها هي الجسد والدم زي ما انت عارف، ياخد البركة دي من على المذبح ويقدمها للجموع. هو ده الكهنوت. طبعا المسيح كان يقدر يوزع بطريقة تانية، طبعا المسيح ما كانش منتظر ان التلاميذ يبلغوه ان الجموع جاعت ومحتاجة تاكل، لانه عالم بكل شيء، لكن هو اراد ان يشرك البشرية في العمل ده. وهنيجي لموضوع الشركة مرة اخرى في كلامنا في هذا الانجيل. لما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا، فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فالجموع اذ علموا تبعوه، فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. طبعا الانجيل هنا زي ما انت شايف بيقول لنا بمنتهى الوضوح ان سيد المسيح اخذ التلاميذ واراد ان يختلي بيهم، فخدهم وطلعوا برا مدينة بيتصيدا في البرية كده برا عشان يعودوا سوا، قاعدين كان عشان يتكلموا عن الخدمة. لما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا بعد ما ارسلهم في الارسالية بتاعته للخدمة، ورجعوا يحكولوا ايه اللي حصل، فاخدهم وراحوا منفردين في موقع خلاء يمكن عشان يتكلموا عن الخدمة اكتر. والجموع لما علمت تابعوا المسيح، وطبعا دي تشد نظري جدا، خصوصا لما اشوف الفرق بين الكلام ده وبين اللي بيحصل النهاردة عندنا في الكنيسة. الجموع إذا علموا تبعوه. مين قال لهم يتبعوا؟ مين جابهم؟ مين افتقدهم؟ مين دور عليهم؟ مين فضل يحثهم على انهم يروحوا ورا المسيح؟ قال ولا حد. هم تلقائيا كده من نفسهم لما عرفوا ان المسيح اخذ تلاميذه ومضى الى هذا الموضع مكان الخلاء ده، بتلقائية من عندهم برغبة من جواهم راحوا يتبعوا المسيح. وما نقدرش نعبر على الحكاية دي بسهولة، لان ده معناه ان المسيح كان جذاب جدا للجموع، والمسيح لا ينقصه ان احنا نعمل حاجات تجذب الناس. وانا بقول الكلام ده لان انا خايف على الكنيسة وخايف على فكرنا اللي النهاردة اصبح بالذات احنا اللي عايشين هنا في المجتمع الغربي ملوث بحاجات مش مظبوطة. لما تسمع انه احنا في الكنيسة لازم نعمل حاجات نجذب بيها الناس، نجذب؟ هو في حاجة اكتر من المسيح ممكن ان تجذب الناس اليه؟ الجموع اذا علموا تبعوه، اذا علموا تبعوه. النهاردة لما بنشوف الجموع المتكاسلة عن الحضور للكنيسة او عن الحضور لسماع كلمة ربنا، لما بنشوف الجموع اللي محتاجة ان احنا نعمل لها انشطة جانبية في الكنيسة، قال ايه عشان نجذب الجموع الى الكنيسة؟ بنحط علامة استفهام كبيرة جدا ونقول فين المسيح بتاع زمان اللي لما كان حتى بيخرج عشان يأخذ تلاميذه في موضع خلاء يكلموا عن امور خاصة بيهم والجموع بتسمع، كانت الجموع كلها بتجري وراء المسيح بتلقائية ومن غير مرغبات ومن غير اي شيء اخر يجذب الجموع الى المسيح. النهاردة الكنائس في الغرب، واخاف ان الكنيسة بتاعتنا تبتدي هي كمان شوية بشوية كده تنحرف الى هذا الاتجاه، يقولك ما هو الناس مش هتيجي ان ما كناش نعمل لها انشطة تانية، فنعمل اكل ونعمل شرب ونعمل حفلات ونعمل لعب ونعمل معارض نبيع فيها ونشتري، اهي انشطة بتجذب الناس للكنيسة. وانا اقول ياه، ليه؟ هو المسيح مش هو نفسه بتاع زمان اللي كان شخصه جذاب جدا بيخلي الناس مطرح ما تسمع عن المسيح موجود تروح وراه؟ ايه اللي تغير؟ ايه اللي تغير؟ هل التغيير حصل في الناس اللي النهاردة اتشغلت في العالم واصبحت لا تلتفت الى المسيح؟ احتمال، لكن في احتمال تاني لازم نضعه امامنا مهم جدا. هل التغيير حصل في الخدام اللي بيقدموا المسيح للجموع؟ اصبحوا مش قادرين يقدموا المسيح على حقيقته، اصبحوا الخدام بدل ما يبقوا قناة توصل المسيح للجموع اصبحوا هم عائق بيعوق الجموع عن انها تشوف المسيح على حقيقته، وبالتالي اصبحت الجموع لانها مش شايفة المسيح كويس من خلال الخدام اصبحت غير منجذبة الى الكنيسة كما كانت في الايام اللي فاتت. النهاردة في علامة استفهام كبيرة جدا على الخدمة بتاعتنا. ليه الناس بتيجي الكنيسة متأخر؟ ليه الناس بتيجي في آخر الوقت وخلاص؟ ليه الناس بتيجي لما بنعمل أنشطة غير كنسية جوه الكنيسة؟ لكن لما تعمل نشاط كنسي، والنشاط الكنسي هنا واضح في كلام الإنجيل بتاع النهاردة، قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، ده هو نشاط الكنيسة، ده هو عمل الكنيسة. ليه لما بنعمل عمل الكنيسة الناس مش منجذبة كما كانت؟ يمكن احنا ما بنعملوش مظبوط، يمكن احنا ما بنقدمش المسيح على حقيقته. هذا امر يحتاج الى مراجعة من الكنيسة، لألا واحنا مش دريانين نكون ما بنقدمش المسيح على حقيقته للناس، وده اللي خلى الناس تنصرف عن الكنيسة في مرات كثيرة جدا. ونخلي بالنا هنا انه الجموع اذا علموا تابعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، وفضل الجموع قاعدة حوالين المسيح مش دريانة حتى بالوقت لغاية ما ابتدأ النهار يميل، يعني جم قرب الغروب في نهاية اليوم، قعدوا طول النهار مع المسيح لغاية ما ابتدأ النهار يميل، مش حاسين بالجوع، مش حاسين بالزهق والملل، ده احنا لو القداس يعني طول معانا شويه تلاقي الناس ابتدت تمل ويقول لك القداس طويل، او الخدمات زي في اسبوع الالام ولا حاجات زي كده الناس تقول لك ياه هنقعد كل الوقت ده في الكنيسه. ربنا يدينا نعمه عشان نحاول نرجع بالكنيسة مرة أخرى إلى الوضع اللي كانت فيه وقت هذه المعجزة، عشان ساعتها الجموع هتتبع المسيح، هتيجي وهتقعد طول النهار ومش هتشعر بالملل لو استطعنا أن ننقل إلى الجموع شخص المسيح كما هو بدون تغيير. طبعا كلام المسيح اللي خارج من فمه كلام كان مؤثر وقوي، والجموع بتحس بيه وبتفرح بيه وبتحس بالتغيير اللي الكلام ده بيعمله في قلبها، وده هو اللي كان بيخلي الجموع منجذبة للمسيح. النهاردة نخلي بالنا ان احنا مش الهدف ان احنا نجمع ناس كتير في الكنيسة بأي وسيلة، لكن الهدف ان النفوس اللي تيجي الكنيسة تدخل الى ملكوت السماوات. النهاردة ساعات احنا بننحرف بفكرنا احيانا وبنبص للعدد، صحيح العدد كان كتير وقت المسيح، لكن ما كانش بيتقدم لهم حاجة غير ملكوت السماوات. قبلهم وخاطبهم عن ملكوت السماوات، وقعدوا طول النهار لا في اكل ولا شرب ولا في انشطة من اي نوع تاني ولا في لعب ولا في اي حاجة خالص غير كلام عن ملكوت السماوات. الجموع لم تمل، ما زهقتش، ما انصرفتش، ما تعبتش، لكن نسيوا كل حاجة لأن كلام المسيح كان مؤثر جدا في حياة هؤلاء الناس. فضلوا قاعدين مع المسيح حتى بدأ النهار يميل. الجموع النهاردة منصرفة، الحل ايه؟ منصرفة عن الكنيسة، الحل ايه؟ الحل نعمل أنشطة تانية تجيب الجموع؟ لا، مش ممكن، لأن إيه الفايدة أن أنا لم ناس كتير جوه الكنيسة وما يوصلوش ملكوت السماوات؟ تبقى إيه الفايدة؟ استفادت إيه الكنيسة؟ إذا كانت وظيفتها الأولى أنها تاخد الجموع وتوصلها الملكوت، فما الفايدة أن أنا أجمع ناس كتير جوه الكنيسة وما يوصلوش لملكوت السماوات؟ دي نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها. ليس المهم أن احنا نجمع الناس في الكنيسة، ولكن المهم أن اللي نجمعهم في الكنيسة يوصلوا إلى ملكوت السماوات. المسيح عمره ما اهتم بالعدد، كانت الناس بتيجي وراه بتلقائية من ذاتها لأنها كانت بتحب كلام المسيح. ولو استطاعت الكنيسة أن تقدم للناس نفس الغذاء الروحي اللي كان السيد المسيح بيقدمه للجموع في هذا الوقت، هتلاقي الناس كلها اندفعت إلى الكنيسة مرة أخرى وملتها، لأن كلام ربنا حلو، لأن كلام ربنا مغذي للنفس ومفرح للنفس. وربنا ما بيدورش أبدا على العدد، إذا جه العدد أو ما جاش ده موضوع ما بيشغلش بال ربنا، لكن لأنه بيقدم الغذاء الروحي الحقيقي للجموع، وكانت الجموع بتشعر بكده، كانت الجموع من تلقاء ذاتها بتيجي للمسيح. ونخلي بالنا من حاجة خطيرة جدا ممكن تنحرف إليها الكنيسة بتاعتنا، ليها شقين. الشق الأول إن احنا ننحرف وراء الأنشطة الجانبية اللي تجمع الناس في الكنيسة، زي ما قلت من شوية، نعمل لهم حفلة، نعمل لهم لعب، نعمل لهم يوم رياضي، نعمل لهم مش عارف ايه، وكل هذه الامور هتلم الناس في الكنيسة. ولكن السؤال، يا ترى استفادوا روحيا؟ يا ترى سمعوا كلمة عن ملكوت السماوات؟ يا ترى علاقتهم بالمسيح قوية؟ ولا هم جوم عملوا كل هذه الانشطة وانصرفوا كما هم روحيا فارغين، مفيش حاجة اتملت فيهم؟ ده الشق الاولاني. والشق الثاني ان الكلام بتاع الكنيسة احيانا بيبقى مؤنب للنفس الخاطئ، والانسان بطبيعته ما بيحبش يتأنب فبينصرف عن الكنيسة. الشاب اللي عايش في حياة النجاسة لما يجي الكنيسة ويسمع عن الطهارة باستمرار وضميره يتأنب لانه عايش مش في طهارة، هيزهق من الكنيسة ومش عايز يجي فيها تاني. فالحل اللي ممكن ننحرف اليه، وانا بقول ننحرف لان ده انحراف، اننا ما اتكلمش كتير عن الطهارة في الكنيسة، لان الحديث عن الطهارة بيزهق الشباب. ما اتكلمش كتير عن الامانة في الكنيسة، لان الحديث عن الامانة بيتعب الناس اللي مش عايشة في الأمانة، النفس اللي عايشة في الغش ولا في الخداع ولا في الجشع ولا في محبة المال، لما يجي الكنيسة بيتعب من كلام ربنا فبينصرف. احترسوا من هذا الانحراف يا أحبائي، لأن بنشوف حوالينا في الكنائس الغربية الانحراف ده أصبح في منتهى الخطورة. ما بيتكلموش عن المسيح لأن الكلام عن المسيح بيتعب النفس، ما بيتكلموش عن الطهارة لأن الكلام عن الطهارة بيتعب الشباب، ما بيتكلموش عن الأمانة لأن الكلام عن الأمانة بيتعب الإنسان الغير أمين، ما بيتكلموش بجدية عن ملكوت السماوات لأن الكلام بجدية بيتعب الناس الغير جدين في حياتهم، وبالتالي الكنيسة بتترك عنها رسالتها اللي الكنيسة نشأت من أجلها اللي هي الحديث عن الله وعن ملكوت السماوات. إيه اللي عملوا المسيح لما اجتمعوا الجموع حواليه؟ قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله. ودي طبعا بتديني فكرة ان هي دي وظيفة الكنيسة، ملكوت الله، الحديث عن ملكوت الله، هو ده موضوع الكنيسة، هو ده الموضوع اللي ربنا عايز ولاده لما يجوا الكنيسة يتعلموا يسمعوا. يعني ايه كلمهم وخطبهم عن ملكوت الله؟ يعني قال لهم في ملكوت الله هيبقى فيه، وقعد يوصف لهم في الملكوت؟ لا ابدا، ما احنا عارفين كلمهم قال لهم ايه، لان الكلام اللي قاله المسيح في البرية دي مع الجموع في اليوم ده اللي في نهايته عمل لهم معجزة الخمس خبزات والسمكتين، الكلام ده هو اللي احنا بنسميه الموعظة على الجبل، ودي موجودة في الانجيل. كلمهم وخطبهم عن ملكوت الله، ولما تقرأ الموعظة على الجبل تجد انها الحقيقة هي كلام عن طريق الوصول الى ملكوت الله. تحب عدوك، من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، من نظر الى امرأة اللي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الكلام الوصايا اللي اعطاها المسيح دي عبارة عن الخط اللي لازم نمشي عليه كلنا عشان نوصل لملكوت الله. فالانجيل النهاردة لما بيقول قبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، هو في الواقع، هو في الحقيقة كلمهم عن ازاي توصلوا الى ملكوت الله. اعطاهم الوصايا المسجلة عندي في الموعظة على الجبل، وقال لهم دي السكة اللي تمشوا فيها عشان توصلوا الى ملكوت الله. وخلي بالك ان الموعظة على الجبل اول ما ابتداها السيد المسيح قال كده طوبى للمساكين بالروح، ليه؟ لان لهم ملكوت السماوات. ده في اولها خالص كده، انا بس عشان الفت النظر لان هو ده الحديث بتاع ربنا. قبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، فابتدى الكلام بتاع الطوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. عايز توصل ملكوت السماوات، خليك مسكين بالروح، الى اخر الموعظة على الجبل بكل ما فيها من وصايا. الناس النهاردة بتقول صعبة، ما نقدرش، في حد يقدر يحب عدوه؟ في حد يقدر لو حد لطمه على خده الايمن يحول له الاخر ايضا؟ دي صعبة جدا الوصايا دي. لا ابدا مش صعبة، لكن هي دي سكة الوصول للملكوت. مش صعبة لان الاجرة بتاع تنفيذها هي الحصول على الملكوت. وخلي بالك ان احنا باستمرار في حياتنا دايما بنقيم كل شيء بالعائد بتاعه.